الحمد لله جعل الإسلام لنا دينا، أحمده سبحانه. جعلنا أمة وسطا عدولا خيارا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فإن من أهم ما يميز هذه الأمة أمة الوسط أنها أمة قد استطاعت أن تتخلص في تشريعاتها وفي عباداتها وأخلاقها وفي تعاملها مع القريب والبعيد، مع الحبيب والبغيض، في حال السلم والحرب استطاعت أن تتخلص من قضيتين مهمتين. القضية الأولى قضية التطرف والغلو، والقضية الثانية قضية الجفاء وعدم المبالاة. فحينما ننظر في الواقع نجد أناساً لا يبالون بأحد ولا يريدون إيصال الخير لأحد، وهؤلاء فقدوا معنى قوله جل وعلا وتواصوا بالحق، فقدوا معنى قوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فقدوا معنى قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وضد هؤلاء أناس غلوا في التبعيات وظنوا أن الأمور كلها مركبة عليهم، حتى إنهم بسبب غلوهم وصلوا عياذا بالله تبارك وتعالى إلى التنطع، إلى الكلام في المسلمين زورا وبهتانا، فوسموا ذاك بالبدعة، ووسموا الآخر بالفسق، ووسموا الآخر بالكفر، مع أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد صح عنه من غير وجه أن من أبرز علامات المسلم ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من ائتمنه الناس، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا الحديث العظيم يبين لنا أن الغلو في اللسان والغلو الذي يكون بسبب الأقوال في الناس والأقوال في الأفراد والمجتمعات والدول، هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لأمثال هؤلاء الذين يطلقون أحكام التكفير أو يطلقون أحكام التبديع والتفسيق ظلما وزورا في غير أماكنها: الكفر والتكفير حق شرعي لا يجوز أن يتولاه إلا قاض أو مفت أو حاكم، لأننا لو فتحنا هذا الباب لادعى أناس دماء أناس وأعراض أناس وأموال أناس. ولهذا نجد البلدان التي تفتحت فيها أبواب الحكم لكل أحد أن كل واحد يحكم على الآخر بالكفر، ثم ليت الأمر يقف عند هذا الحد، بل يوجه إليه سلاحه ثم يهتك العرض والدم والمال والنفس، فيصبح الناس في حيص بيص. ولذلك هذا الغلو والتنطع مبدأه اللسان ومنتهاه السلاح والقتل عياذا بالله تبارك وتعالى، وهتك الأعراض والأنفس في الأوطان. ولهذا يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومن الذي يحكم على هؤلاء؟ ليس أنا وأنت ولا أحد الناس، إنما ذلك إلى ولي الأمر. ألا ترون أن حاطبا رضي الله عنه لما كتب الكتاب إلى المشركين يفضح المسلمين، ما حكم عليه المسلمون بالكفر، أخذوا بيده وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن قضية إقامة الحكم على المعين إنما يكون لولي الأمر أو النائب عنه القاضي والمفتي. ولذلك لما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر وهو وزير رسول الله والمفوض عنده: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عمر. ثم قال لحاطب: ما حملك على هذا وهو قد شهد بدرا؟ قال: يا رسول الله والله إني أحب الله ورسوله غير أني. وأصبح يبرر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه يحب الله ورسوله. معناه أنه لم يرتد. من الذي حكم بهذا الحكم؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم القائم مقام ولي الأمر في حياته. لذلك أيها الإخوة، من أبرز سمات أهل الوسطية أنهم يجعلون أحكام العين لأهلها، يجعلون أحكام تفرقة المسلمين أو جمع كلمتهم لولاة الأمر، لا يتكلم فيه كل أحد. ولهذا أيها الإخوة، لما نتأمل نجد أن الله تبارك وتعالى حثنا على البعد عن مثل هذه الأشياء. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والتنطع هو أن الإنسان يبالغ في الحكم على الشيء، هذا إذا كان معنويا. والتنطع الفعلي المبالغة في انطاق الحروف وإخراجها من مخارجها حتى تنظر إلى الرجل أنه بليغ فصيح كأنه يقول الحق وهو لا يقول الحق، إنما يلبس الباطل لباس الحق، فحينئذ يزل بكلامه الخلق. ولذلك أيها الإخوة، هذه سمة عظيمة ذكرت في هذه الوثيقة المباركة. ثم ننتقل إلى قضية أخرى، وهي قضية عظيمة، قضية الجهاد في سبيل الله تعالى. هذه القضية الكبيرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ذروة سنام الإسلام. أعلى مقام في الإسلام هو الجهاد. ولكن مع الأسف الشديد، أصبح الناس اليوم ينظرون إلى الجهاد نظرة قاصرة، يظنون أن الجهاد معناه قتال العدو فحسب. الجهاد في الشرع أعم من ذلك. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا جاهدوا، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هذا نوع من الجهاد. ويقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، يأمرهم أن يجاهدوا المنافقين. ويقول صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيح، قال: جاهدوا الكفار والمشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. فالجهاد عام من ذلك. ثم مجاهدة النفس نوع من الجهاد، وهو مقدم على جهاد العدو. فإن من لم يستطع على كبح جماح نفسه والتزامها أمر الله ورسوله لا يستطيع أن يجاهد. ولذلك الجهاد، هذه القضية العظيمة، ليست موكلة لأفراد الناس والمحللين والسياسيين والمفكرين والإعلاميين ليحكموا بالناس ويقولوا: يلا قتال، يلا جهاد، يلا مضارات، يلا اعتصامات. لا، الجهاد أمره موكول لولاة الأمر. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك أيها الإخوة، تأملوا معي هذه الرواية العظيمة، أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان في جهاد الأعداء، فلما قفل مع أصحابه رضوان الله عليهم وهم في طريقهم قرب المدينة، قال لأصحابه: قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. يقول للصحابة بعدما قفلوا من الغزو: قدمتم خير مقدم، قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال مجاهدة العبد هواه، هكذا رواه البيهقي في الزهد. ونبه على هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه بالقتال، والله لم يأمرهم بالقتال إلا بعد أن جاهدوا أنفسهم مجاهدة من يلتزم النص ولا يتجاوز الحد ولا يبغي العد. فتأملوا معي أنهم لما يذهبون إلى الجهاد يلتزمون النص، ولا الرجل الذي لم يجاهد نفسه لا يستطيع أن يلتزم إذا ذهب إلى القتال مع النشوة مع الفخر مع الكلاش مع القنابل مع الدبابات ولم يجاهد نفسه كيف سيلتزم؟ لن يلتزم، ولذلك لن يؤتى الجهاد ثماره. ونحن نرى اليوم دعوات للجهاد ها هنا وها هنا، أين ثمراتها؟ لا نجد ثمراتها. لما لا نجد ثمراتها؟ لأن الذين بدأوها لم ينظروا إلى المقومات الشرعية في هذا الباب، لم ينظروا إلى المقومات الشرعية في هذا الباب. من أعظم الجهاد أن يكون هناك أناس في الأمة يرابطون في الثغور ويحفظون الحدود ويدافعون عن أمن البلد، هذا من الجهاد، وهذا من الرباط، وهذا من الوقوف في ثغرات المسلمين. بعض الناس يظن أن ما جاء من الأجور في الرباط وفي الثغور وفي الجهاد خاص بمقاتلة العدو، لا، إن وجود المسلم حيثما يأمره ولي الأمر هو نوع جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن نتأمل أن أمر الجهاد أمر عظيم، إما البدء به فيه عزة للمسلمين، وإما البدء به فيه ذلة للمسلمين. فإن كان بدءه وفق ضوابط الشرع كانت نتيجته عزة للمسلمين ومنعا، وإن كان بدء الجهاد على غير ضوابط الشرع كانت نتيجته استئساد الكفار على المسلمين وغلبتهم على المسلمين وتفرقة المسلمين وذهاب خيرات المسلمين، وهذا أمر مشاهد أيها الإخوة قديما وحديثا. ولذلك يجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول أئمة الاعتقاد كالبربهاري والإمام الطحاوي والإمام أحمد من قبل وابنه عبد الله، كل من ألف في باب الاعتقاد ماذا يقولون؟ يقولون والحج والجهاد ماضيان مع ولاة أمر المسلمين أبرارا كانوا أو فجارا. معنى هذا الكلام ما هو كل واحد يقول في قتال في جهاد، هذا ليس بصحيح. لو أن كل واحد يفتح جبهة ستكون هناك مئات الجبهات وستتقاتل فيما بينها، وما الذي سيحصل؟ ترون أنتم الآن ما الذي يحصل في بلاد المسلمين مع وجود مكونات جبهات عدة، كل واحدة تدعي القتال في سبيل الله. وليت الأمر وقف عند هذا الحد، بل كل واحدة تكفر الأخرى وتحكم على الأخرى بالردة وتقتل أموال وتنتهك الأموال والأعراض وتقتل الأنفس تحت مسمى الجهاد. شوهوا صورة الإسلام أولا وصورة الجهاد ثانيا. لهذا أيها الإخوة من النقاط المهمة في هذه الوثيقة أنه ليس لأحد رفع السلاح باسم الإسلام إلا أن يكون ذلك إعلان حرب من ولي أمر المسلم. لا يجوز لأحد أن يرفع السلاح باسم الإسلام ويشوه صورة الإسلام، يذهب بتأشيرة أمن بتأشيرة معاهدة إلى بلاد الكفار ثم يفجر فيهم، هذا يسمى عند الفقهاء غدر، لأنك خدعتهم، وليس في الإسلام خديعة. النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا، لما هاجر من مكة إلى المدينة هم قتلوا أصحابه شردوهم طردوهم أخذوا أموالهم، ماذا فعلوا؟ كل شيء فعلوا فيهم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أرادوا قتله، ومع هذا في ليلة هجرته يقول لعلي هذه أمانات الناس أديها إليه. هذا هو الدين العظيم هذا هو الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين، الوفاء بالعهود. مو كل واحد يرفع السلاح باسم الإسلام ويقول هذا جهاد، هذا ليس بجهاد أيها الإخوة. لذلك لا يجوز أبدا أن أحد يرفع السلاح باسم الإسلام ويقول هذا جهاد في سبيل الله. حتى إن العلماء يقول إن قتال المسلمين فيما بينهم لا يسمى جهادا. ماذا يسمى؟ يسمى قتال الباغي، وهو نوع جهاد وإن كان لا يسمى جهاد. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ما قال فجاهدوا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما. شيء عظيم، ليس لأحد أن يفتات على ولي أمر المسلم. وهذا نص عليه الإمام أحمد في أصول السنة، لا يجوز الافتيات على ولي أمر المسلم، فيقاتل جماعة أناسا من دولة أخرى، أو يقاتل جماعة الكفار بدون إذن الإمام وبدون إذن الحاكم، فإن هذا يسبب ذلة للمسلمين وذهاب أرضهم أكثر مما هو عليه الآن، كما نرى ذلك عيانا. ولهذا أيها الإخوة هذه مسألة مهمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ولو رجعنا إلى تاريخ الأمم عامة وإلى تاريخ الإسلام خاصة لوجدنا مصداق ذلك، فما رفعت أمة السيف بغير أمر ذوي البصر فيها إلا جنت من ذلك الويلات والمآسي. وأنا أذكر لكم صورتين من هذه الصور. الصورة الأولى أيام التتار، كان التتار في بلاد الصين وما حولها لهم دولة ولهم صولة ولهم جولة، فتعرض لهم الدولة الخوارزمية بدون إذن الخليفة العباسي في بغداد، فقتلوا منهم وسبوا منهم، حتى كان من ضمن السبي ابنه لأحد ملوكهم، فكانت هذه سبب غضبتهم، فقاتلوا الدولة الخوارزمية وأنهوها من الوجود، ثم زحفوا إلى بلاد خراسان وأذهبوا الدولة الخراسانية، ثم زحفوا حتى جاءوا إلى غزنة وأزاحوا الدولة الغزنوية، ثم جاءوا إلى هرات، ثم إلى المدائن، ثم حاصروا بغداد، فكانت ذهاب الخلافة العباسية. والسبب بدء القتال مع العدو بدون إذن ولي الأمر. هذا شيء تاريخي مكتوب في كتب التاريخ. وأما ما ترونه اليوم أمثلته كثيرة ومشاهدة، حينما يخرج جماعة من الناس ويعلنون القتال، لا دنيا أبقوا ولا دينا أقاموا. كانوا في الأول على الأقل عندهم دنيا، وإن لم يكن عندهم دين قائم، لكن لما بدأوا بالقتال بدون راية، بدون حاكم مسلم، بدون إمام ظاهر، لأن هذه من شروط القتال، فلما بدأوا بالقتال ذهبت الدنيا والدين، ليته يعني بقي كما هو، الدين ضعف، أصبح من الناس من يتكلم في الدين، أصبح من الناس من يتكلم في أهل الدين، أصبح من الناس من يتكلم ويطعن في دين الله عز وجل، ولا يعلم أن العيب ليس في دين الله، العيب في هؤلاء المنتسبين إلى دين الله تبارك وتعالى. من النقاط المهمة أيها الإخوة أنه يجب علينا أن ندرك أن بغي المسلم على أخيه المسلم ليس جهادا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما، ليش يلتقون؟ أكيد كل واحد عنده مبرر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى لم يذكر المبررات. لماذا؟ إنما قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لما لم يذكر المبررات؟ لأن مبررات لا نهاية لها، لكن لا عبرة لها في الشرع. تحت أي مبرر أنت تقاتل أخيك المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحفظ السنة والقرآن ويحافظ على دين الله عز وجل، فأنت تأتي تقول لا هذا كافر، هذا مرتد، هذا كذا، هذا كذا؟ ومن الذي حكم بهذه الأشياء؟ تجدهم حتى لا يرتقون إلى طويلب علم، لا يفرقون بين إن وأن، ويحكمون في الأمة. والله هذا من أعجب ما يكون، أناس لا يستطيعون أن يفرقوا بين المحصور وبين المطلق، ثم بعد ذلك يحكمون في الأمة بأحكام عجيبة ويقتل بعضهم بعضا. لا بد أن ندرك أنه لو قام الجهاد فإن إذن الوالدين شرط فيهما، وكم من المتنطعين يخرجون إلى بؤر القتال بدون إذن والديهم وبدون إذن ولي الأمر، يريدون الجنة، نياتهم طيبة، لكن النيات الطيبة لا تحسن الأعمال. لو واحد جاء وصلى ونية طيبة، صلي لله بس ما هو متوضي، صلاة مقبولة؟ ليه؟ نية طيبة يا شيخ، ما تبون النية أنتم؟ لا، قال العلماء لا عبرة بالنية في تصحيح العمل، لأن العمل لا يمكن تصحيحه إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، وموافقة شرع الله عز وجل. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة. كذلك أيها الإخوة لا بد أن ندرك أن من نظر إلى حال المسلمين وضعفهم وعجزهم أدرك أنه لا يمكن في هذا الوقت بالذات الدعوة إلى الله إلا بالتي هي أحسن، وليس القتال. مع العجز والضعف وقوة تماسك الأعداء وتعاونهم فيما بينهم وتكالبهم على المسلمين وتآمرهم على بلاد المسلمين، فإن المسلمين عليهم بالصبر. مرة قلت لرجل إن علينا الصبر، قال وإلى متى الصبر؟ سبحان الله، لماذا الله يذكر لنا قصة نوح عليه الصلاة والسلام؟ لماذا الله عز وجل يذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مكث في مكة ويأمره بالعفو والصفح؟ لابد أن نتعظ ولنعتبر. الآن يخرجون اليوم مع الأسف الشديد، واقع حال بعض المسلمين اليوم أنهم يخرجون، ماذا يفعلون؟ يزرعون القنبلة في السوق ثم يفجرونها. من قتلتم؟ قالوا قتلنا الكفار. لو كان القتلى كلهم من الكفار ولم يكن فيهم، لاحظوا، وكان فيهم رجل ممن لا يقاتل أو امرأة أو طفل، كنتم آثمين بذلك ما دمتم عالمين به، فكيف تزرعون القنبلة في السوق وأنتم تعلمون أن هذا مكان ليس مكان القتال؟ تفجرونها، تقتلون النساء والأطفال، تقتلون من لا يقاتل، والله يقول قاتلوا الذين يقاتلونكم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا وليدا ولا شيخا ولا امراتا ولا راهبا في صومعته. ثم بعد ذلك إذا قلت له إيش تفعل؟ قال نحن نريد الإصلاح، نريد العزة للمسلمين. الإصلاح لا يمكن أن يأتي بطريق الإفساد، لذلك الله عز وجل يقول مبينا عظيم خطر هذا الفكر: ومن الناس، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعر. الإصلاح لا يتأتى بالقتل والقتال، وكما ذكرت بالأمس فإن الله عز وجل هدى في أيام السلم خلقا من لدن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما لم يهتدي أحد في أيام الحرب، بل الإسلام اليوم صورته مشوهة في الغرب والشرق. صورة الإسلام اليوم عند الروس وعند الأمريكان وعند الإنجليز وعند الصين وعند اليابان أن الإسلام دين وحشي، دين قتل، دين ذبح، دين سف. ما الذي حملهم على هذا؟ مدعوا الإسلام، مدعوا الجهاد، ما قدموا الصورة الناصعة البيضاء النقية لهم. تأملوا معي هذه القصة العجيبة. كان رجل من الصحابة رأى راعيا من الرعيان من رعاة قريش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش في حرب ولا لا؟ في حرب. فرأى الراعي فقتل الراعي، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلته؟ قال نعم. قال ما كان ليقاتل، راعي غنم، إيش علاقته بالموضوع؟ فاستدان النبي صلى الله عليه وسلم مالا وأرسله إلى أوليائه. كافر يا إخوان، لا ما هو كافر فقط، كافر ومع المحاربين، لكنه ليس مقاتلا. هذا دين عظيم، هذا دين عظيم. لا بد أن نقدم الصورة النقية للإسلام. يقولون يا أخي لا يمكن إلا القصاص والمثل بالمثل. من الذي قال لك المثل بالمثل والقصاص أمر لا بد منه؟ يقول لأن الله عز وجل يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني هذه الآية نزلت عليك أنت ولا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي قال لما أرسل أناسا قال لا تحرق بالنار فإنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، هكذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وما جاء في كتب التاريخ أن أبا بكر حرق فلانا وأن خالدا حرق فلانا وأن عليا حرق فلانا، فأما أبو بكر وعمر وخالد فلم يصح، وأما علي فالصحيح أنه أحرقهم بعد قتلهم لأنهم كانوا قوما كثر فخشي من نتن ريحهم فألقاهم في النار بعدما قتلهم بالسيف. وهي الرواية الصحيحة، وهي الرواية الصحيحة. ومع ذلك لما علم ابن عباس قال لو كنت لم أحرقهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحرق بالنار إلا رب النار. أيها الإخوة، لا بد أن ننتبه أن المقصود من الإسلام ما هو؟ المقصود من الجهاد ما هو؟ المقصود من الجهاد حفظ دماء المسلمين، حفظ أعراض المسلمين، حفظ أموال المسلمين، صيانة الدين، صيانة الدين، حفظ العلماء. وهؤلاء الذين يدعون الجهاد أول ما يخرجون يكفرون العلماء، ثم إذا بهم يقتلون المسلمين. فإذا كانوا فعلا أصحاب دعاية صحيحة لم يكونوا من المتنطعين الغالين، فلماذا يقتلون المسلمين؟ يقولون عندنا مبررات، ارتد الناس، من ليس معنا فهو مرتد. من الذي قال من ليس معنا فهو مرتد؟ علي رضي الله عنه وقد اختلف مع معاوية، ما قال الذي ليس معي فهو مرتد. علي رضي الله عنه قال له الخوارج أنت كافر عياذا بالله، قالوا له إما أن تشهد على نفسك بالكفر ثم ترجع إلى الإسلام وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فنذعن لك ونطيع أمرك وإلا خرجنا عليك. فقال علي رضي الله ويحكم، أو أشهد على نفسي بالكفر والردة بعد هجرتي وجهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إذن والله لا نقاتلنك. فخرجوا إلى حروراء فقيل لعلي إنهم خرجوا إنهم كفار، قال لا، قال إنهم منافقون، قال لا، قال ما هؤلاء؟ قال قوم بغوا علينا، فلما قتلوا قاتلهم علي رضي الله عنه. تأملوا معي يا إخوان، هم يكفرون علي وعلي لا يكفرهم. إذن الذي يريد أن يقيم الإسلام عليه أن يقدم الصورة الناصعة. وأنا أقول كلمة وأرددها دائما وأقول إن هؤلاء الذين بذلوا أموال عظيمة طائلة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في مثل هذه الحروب باسم الإسلام، دعنا من الذين يقاتلون باسم الديمقراطية وباسم الوطنية، لا، ليس لنا كلام مع هؤلاء، كلامنا مع من يقاتل جهادا وباسم الإسلام، سواء كانوا في أفغانستان أو كانوا في الصومال أو كانوا في العراق أو في الشام. كم من الأموال، أو فجروا في أمريكا أو فجروا في تنزانيا وفي كينيا، أو فجروا أو أقاموا بزعمهم دولة في مالي حتى دخلت عليهم القوات الفرنسية وأبادتهم عن بكرة أبيهم. كم بذلوا من أموال، والله لو فتحوا قنوات تدعو إلى الإسلام لدخل الناس في دين الله أفواجا أكثر من هذا الضوضاء كله. لماذا؟ هل المقصود التشفي؟ إذن ليس أعمالنا خالصة لله عز وجل. إن كان أعمالنا خالصة فلا بد أن نبتعد عن التنطع، لا بد أن نبتعد عن الغلو، عن التكفير، نحفظ للصحابة رضوان الله تعالى عليهم مكانتهم، ونمسك عنهم ألسنتنا، ونقتدي بهم في فعالنا. فالذين يتكلمون في الصحابة سواء من السبعية أو من الخوارج فهؤلاء من أهل الغلو والتنطع. والعدل الخيار أن ننظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم عدول خيار، وأنهم عند الله عز وجل من الأبرار. أيها الإخوة، لا بد أن ندرك أن السمع والطاعة لولاة الأمر في المنشط والمكره واجب، هكذا علمنا الصحابة رضوان الله عليهم. تعرفون الحجاج بن يوسف الثقفي المبير، النبي صلى الله عليه وسلم سماه ماذا؟ المبير، يعني الذي يقطع. قال كان عبد الله بن عمر يرى السمع والطاعة له. عبد الله بن عمر الذي كان خامس سابع ستة يحضر شورى الذين فيهم الخلافة. أنس بن مالك كان يسلم على الحجاج بالأمير ويصلي خلفه وهو الظالم المبين. إذن لنا فيهم قدوة، لذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه، لابد أن يصبر الإنسان. قال الحسن البصري إن الناس إذا رأوا من أميرهم شيئا يكرهونه فزعوا إلى سيوفهم فوكلهم الله إلى سيوفهم، ولو فزعوا إلى الله لخلصهم الله من ظلمهم. سبحان الله، هكذا علمنا السلف. وفي القرآن الكريم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يقولون ليش في دولتنا قلاقل، ليش عندنا مشاكل؟ بسببنا. قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين ما للناس، لم يختلفوا في زمن أبي بكر وعمر واختلفوا في زمانك أنت. فتأملوا هذا الجواب العظيم، قال لأن الناس في زمن أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، والناس والرعية في زمني أنت وأمثالك. إذن المسألة كما قال الحسن البصري: أعمالكم عمالكم. نريد عمر في زماننا ونحن أظلم من الحجاج؟ نريد العدل في أنفسنا وعلى أنفسنا وأموالنا ونحن أول من نختلس في دوامات؟ نختلس في الأموال التي تحت أيدينا، نختلس ونفعل أشياء. لذلك الظلم من الأفراد سبب للظلم في المجتمعات، الظلم من الأفراد سبب لتفشي الظلم في المجتمعات. لذلك لا بد أن نقوم على الدين النصيحة. من رأى من أميره شيئا فلينصح سرا ولا يبديه علانية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لزوم جماعة المسلمين من أعظم علامات الوسطية في الدين. لزوم جماعة المسلمين وإمامهم من أعظم علامات الوسطية. الله جل وعلا يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وهو موقوف صحيح: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. والله يقول في القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيضا من علامات أهل الوسط في هذه الملة أنهم يوفون بعهودهم وعهود أمرائهم، يوفون بالعهود. لذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: إن ذمة المسلمين واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم. اليوم الناس ماذا يقولون؟ يقتلون الكافر في بلاد المسلمين، ليش تقتله؟ ذمي معاهد مستعمل، ليش تقتله؟ قال: كافر. طيب الولي الأمر أعطاه الإذن، إذن الأمان، جايب تأشيرة، جايب عمل. قال: لا. طيب أنت الآن ما أقمت للمسلم ذمة، فكيف تقيم دولة؟ هذا من المحال. ولذلك الله جل وعلا أمرنا أن نوفي بالعهود. يقول الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن قتل مستأمنا ممن قتل معاهدا في ذمته. وقال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. شيء عظيم يا أخوة. أيضا من أهم ما ينبغي لنا أن ننتبه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في مسائل، فلما الوسط ليس من شرط أن لا تختلف، الاختلاف يقع، ولكن هذا الاختلاف لا يكون في باب الاعتقاد، هذا الاختلاف لا يؤدي إلى الشقاق والنزاع والقتل والقتال. الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في مسائل من الدين ولم يتقاتلوا، اختلفوا في مسائل شرعية كثيرة ولم يتقاتلوا، ولنا فيهم قدوة. والله عز وجل أمرنا أن نقتدي بهم. آمنوا كما آمن الناس وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فينبغي علينا أيها الإخوة أن إذا اختلفنا أن لا نتقاتل وأن لا نتنابز بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: مبينا أهمية أن نكون متواددين فيما بيننا. يقول صلى الله عليه وسلم: هجر المسلم سنة كسفك دمي. شيء عجيب، هذا حديث عظيم. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لما قيل له: لو جمعت الناس على شيء، فقال: ما يسرني أن الصحابة لم يختلفوا. ثم كتب إلى الآفاق وإلى الأمصار: ليقضي كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم. رواه الدارمي. وروي عنه أيضا أنه قال: ما أحب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، فإنهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل ترك السنة، ولو اختلفوا فأخذ رجل بقول أحد أخذ بالسنة. رواه الدارمي. أيها الإخوة، من أهم النقاط التي في هذه الوثيقة المباركة أنه لا يجوز الافتيات في العلم، بل الواجب، وهي النقطة الثامنة، الواجب الرجوع إلى أهل الذكر وهم العلماء. لا يجوز للإنسان أن يفتي، لا سيما في المسائل المصيرية التي عليها أمان الأمة والمجتمع والبلد، لا يجوز أن يفتي فيها كل أحد. مع الأسف الشديد اليوم نطرح بعض المسائل فإذا بكل واحد يجيب، مع أن الواجب أن الله يقول: فاسألوا، فالواجب ما يقوله الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ حفاظ كتاب الله، حفاظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المستنبطون من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين ليس لهم هم في الدنيا، وإنما هم زهاد عباد. ما هو مثل بعض الناس اليوم مع الأسف الشديد من أهل التنطع، يتنطع فإذا مكن من كرسي وإذا به كأن شيئا لم يكن. إذن كان تنطعه ليس لله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة، الإمام مسلم ذكر أحاديث الخوارج في أي كتاب؟ في كتاب الزكاة. لما؟ لأن خروجهم على الحاكم لأجل المال، لأجل المال، وإن رفعوا شعار الدين، لكن هذا واقع استدل به الأئمة رحمهم الله تعالى. فالواجب أن نسأل العلماء في المسائل المدلهمة وأن نلتفت إليهم. ما هو العالم هو الذي قرأ الكتاب، هذا يسمى قارئ. ما هو العالم الذي يقرأ كتابا أو ثلاثة أو مئة، هذا يسمى مثقف. العالم الذي يستطيع الاستنباط، العالم الذي شهد له كما يقول الشاطبي رحمه الله: الأصل في الناس عدم العلم حتى يقوم شاهدان بأنه عالم. ومن الذي يشهد بأنه عالم؟ ما هو أنا وأنت ولا العوام، ما هو القنوات يجيبون لك شخص يقول لك عالم خلاص صدق. إذن من هو العالم؟ يقول الشاطبي: حتى يشهد له عالمان بأنه عالم. هذه مسألة مهمة. ولذلك يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول ابن عباس: وأنا من المستنبطين. فيجب توقير العلماء واحترامهم والسؤال سؤالهم عما يشكل علينا. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رواه الإمام أحمد. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر. سبحان الله، شيء عظيم. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلا بد إذن أن نلتفت إلى العلماء وأن ننظر إليهم. ولذلك أيها الإخوة، رجوع الناس اليوم إلى البيطريين إلى المهندسين في مسائل الدين من أعجب ما يكون. أنتم في مسائل الدنيا تذهبون إلى أهل الاختصاص، طيب لماذا إذن في مسائل الدين لا نذهب إلى أهل الاختصاص ونسأل كل إنسان؟ هذه مسألة خطيرة أيها الإخوة. وأخيرا، الوثيقة ختمت بأهمية التعاون على البر والتقوى، والمجتمعات لا تقوم إلا على ذلك. ولذلك الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المسلم أخو المسلم. والله يقول في القرآن: إنما المؤمنون إخوة، أي يعضد بعضه بعض. والله يقول في القرآن: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا ما أحببت أن أعلق أو أقوله وأبينه فيما يتعلق بهذه الوثيقة المباركة. والله جل وعلا أسأل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ لنا بلدتنا هذه خاصة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين خيرا فاعن، ومن أراد بنا وبالمسلمين شرا فاشغله في نفسه. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا، اللهم اصلح ولي أمرنا وأصلح له البطانة، وخذ بناصيته للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.